أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا أتدري من يزيل الهم إن ضاقت بك الدنيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما تحيا ومن يرعاك لا ينساك دوما كيفما
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
نعمة المنصورة. نرحب بضيوفنا الأعزاء الداعية الإسلامي فضيلة الشيخ محمد الزغبي، فضيلة الشيخ علي قاسم، فضيلة الشيخ محمد البسيوني في لقاء ديني طيب مبارك تحت عنوان الإسلام دين حياة. نترك الفرصة إن شاء الله لمشايخنا الأفاضل أن يدلوا بذلوهم في هذا الأمر الطيب، ونطلب لكم إن شاء الله الاستفادة الطيبة في هذا الموضوع. فليتفضل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومن إخواننا جميعا صالح الأقوال والأحوال والأعمال، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. وخير ما يبدأ به في كل زمان ومكان كتاب ربنا تبارك وتعالى، يتلوه علينا أخونا الأخ الكريم الشيخ يوسف معاطي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وما للظالمين من أنصار. ربنا سمعنا مناديا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب.
جزاك الله خيرا. خليك جزاك الله خيرا أخي الفاضل، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك وأن يجعلنا وإياك من المخلصين المخلصين، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. أيها الإخوة الأفاضل، إخواننا من طلاب كلية التجارة جامعة المنصورة، بفضل الله تبارك وتعالى ومنه أن يسر الله تبارك وتعالى لنا في هذا اليوم الكريم المبارك أن يكون معنا فضيلة الشيخ الوالد الشيخ أبو عمر الشيخ محمد عبد الملك الزغبي حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته. والرجل حفظه الله تعالى عرفناه منذ كنا أطفالا منافحا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حافظا لعقائد المسلمين من الدخن، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجري الحق على لسانه وقلبه. فأهلا ومرحبا بكم شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال. كذلك أيها الأفاضل، معي في هذا اليوم أخي الحبيب الأخ الفاضل الشيخ محمد بسيوني جزاه الله خير الجزاء، وهو أخ داعية كريم، وهو صديقي منذ كنا زملاء. نسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع به وأن يجري الحق على لسانه وقلبه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. والحقيقة أن يعني كنا قد بدأنا أو كانت النية أن تكون كلماتنا قبل الشيخ لنفسح المجال لشيخنا حفظه الله تبارك وتعالى ليصول ويجول كما هي عادته، إلا أن الشيخ حفظه الله تبارك وتعالى يعني عنده من الظروف الصحية فضلا عن سفره لإلقاء خطبة الجمعة غدا إن شاء الله تعالى بمدينة فايد، كل هذا حال بين وجود الشيخ بيننا فترة كبيرة، فنرجئ كلماتنا سواء كنت أنا أو أخي الشيخ محمد بسيوني لنستمتع معكم بكلمات شيخنا المبارك أبي عمر الشيخ محمد الزغبي، أجر الله تعالى على قلبه ولسانه الحق والخير وأنطقه بالهدى والصلاح، هو ولي ذلك والقادر عليه. فتفضل شيخنا حفظك الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أحمده حمد الشاكرين الصابرين، وأقر وأذعن وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مر بن كعب بن لؤي بن غالب بن فير بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضر بن نزار بن معد من ولد عدنان من ولد إسماعيل بن إبراهيم عبد الله ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، جزى الله القائمين على هذه الدعوة الطيبة الكريمة خير الجزاء، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منهم ومنا. وجزى الله الأستاذ الدكتور الحبيب الذي قدمنا، فهو أخ أكبر وعالم جليل، وجزاكم الله كل خير على هذا الحضور. وأردت أن ألتزم بما هو موجود في ورقة العمل بإذن الله جل وعلا، فإن اطلعت عليها الآن فرأيت العنصر الأول تحت عنوان مفهوم الدولة في الإسلام، وسأنطلق منه مستعينا بالله جل وعلا. يا شباب الجامعة، أردت بإذن الله جل وعلا أن أقف بكم ومعكم على الحق، لأننا نعيش في زمان عجيب اختلطت فيه المفاهيم، بل اختلط فيه الحق بالباطل والهدى بالضلال والنور بالظلام والدليل بالهوى، حتى أننا عشنا إعلاما سواء كان مرئيا أو مسموعا أو مكتوبا منافقا بكل المقاييس إلا ما رحم ربي جل وعلا، ورأينا الهجمة الشرسة على دين ربنا جل وعلا، وكأن الدين مشاع لكل منافق ولكل من يريد أن يطعن في عقيدة الموحدين، في الوقت الذي لا يجرؤ فيه واحد من هؤلاء أن يتطاول على معتقد الآخرين رغم أن المعتقد الحق هو الإسلام. قال ربنا جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. خلاصة المسألة حتى لا أطيل في التقدمة، أردت أن أقول: اعلموا أن الإسلام دنيا ودين، مرة ثانية، اعلموا أن الإسلام دنيا ودين، لا تنفك الدنيا عن الدين ولا ينفك الدين عن الدنيا بحال من الأحوال، والإسلام ليس فيه الكهنوت وليس فيه صكوك الغفران، بل إن العبد عبد وإن الرب رب وإن العبد يعبد ربه مباشرة. ولذلك قال ربنا جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولأن الإسلام هو الدين الأوحد عند ربنا جل وعلا، وربما يقول قائل: إنك تقول إن الإسلام هو الدين الأوحد. نعم، لأنه لا دين عند الله سوى الإسلام. قال ربنا جل وعلا كما في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. أيضا حينما ذكرت لكم أن ربنا جل وعلا أمرنا سبحانه وتعالى ألا نموت إلا على الإسلام، قال ربنا جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلاصة المسألة، أردت أن أزرع في المقدمة في قلوبكم وفي قلوبكن وفي قلبي أن الإسلام يجب أن نعتز به، وأن الإسلام ضمن كل شيء للبشرية، ولم لا
وهو دين الله الخاتم. لكن علينا جميعا أن نتفق، سواء كان هذا من طيف أو هذا من طيف أو هذا من طيف، علينا جميعا أن نتفق بأن الرب واحد، وأن الكتاب واحد، وأن القبلة واحدة، وأن النبي الخاتم واحد. لذلك أقول للمخالفين: إلى ما الخلف بينكم إلى ما؟ وهذه الضجة الكبرى على ما؟ كل جماعة لها إمام، لكن الجميع بلا إمام. أيها الأبطال، وأقول لبناتي أيضا، ركزوا، ركزنا بإذن الله جل وعلا. هل هناك دولة في الإسلام؟ نعم، هناك دولة في الإسلام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ فريدا وحيدا، واتسع صدره لكل من على ظهر الكوكب الأرضي. لا أقول إن صدر النبي صلى الله عليه وسلم اتسع للقرشيين المشركين فقط، لا، بل إن صدر النبي صلى الله عليه وسلم اتسع للقرشيين، واتسع لأبناء الجزيرة العربية، واتسع لأبناء الأمة من أقصاها إلى أقصاها. ولذلك زكاه ربنا من شعره إلى ظفره صلوات ربي وسلامه عليه، ولم لا؟ وربنا قال فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يقيم دولة في مكة في بداية العهد على الإطلاق. لماذا؟ لأن عدد المسلمين كان قليلا للغاية. ثانيا، أن الكثرة أو أن السواد الأعظم كان للمشركين. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية. رابعا، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نأخذ بالأسباب، لا أن نتحدى، لا أن نصطدم ونحن قلة. ولذلك ما أن اتجه الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وكون دولة قوية تستطيع أن تقف في وجوه الطغيان وأهل الآثام وأهل العصيان، حتى أقام دولة بالمعنى المفهوم، أقام دولة هرمية. كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام والقائد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له أهل مشورة، وكان هناك عوام الأمة، واستطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤسس الكيان السياسي، وأن يؤسس الكيان الاقتصادي، وأن يؤسس الكيان الاجتماعي، وأن يؤسس الكيان الصحي، وأن يؤسس الكيان العسكري. استطاع الحبيب صلى الله عليه وسلم أن يقيم دولة في المدينة شهد لها القاصي والداني. وجاء الخلفاء من بعده فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، واستطاعوا بهذه الحضارة الموجودة في دين الله جل وعلا، مع الاحتفاظ بأقوى سلاح ألا وهو الاعتقاد، بمعنى أن العقيدة الصحيحة رسخت في قلوبهم كرسوخ الجبال الراسيات، فخرجوا بحد قليل وبحديد قليل وبعدة قليلة وبعتاد قليل إلى الآفاق، إلى الأقطار، إلى الأمصار، إلى البلاد، إلى العباد، واستطاعوا بإذن ربنا جل وعلا أن يرفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. ولم لا؟ وإن الإسلام خرج من مكة إلى المدينة، إلى الجزيرة العربية بأسرها، ثم إلى العراق، ثم إلى مصر، ثم إلى بلاد الشام، ثم وصل إلى الصين، ثم وصل إلى التركستان، تكونت إمبراطورية عظيمة حوت الحضارة بالمعنى المفهوم. أستطيع أن أؤكد أن السلف الصالح بعقيدة التوحيد الراسخة التي لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات، ومن خلال المفهوم الحضاري الذي استقوه من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يؤسس إمبراطورية ما اهتزت أمام كسرى ولا اهتزت أمام قيصر، بل إن الحضارة استطاعت أن تهزم الروم وأن تهزم الفرس مع الوقفة السريعة، ألا وهي أن القوتين العظمتين في ذاك الزمان تمثلتا في الفرس وفي الروم، واستطاع المسلمون أن يقهروا الفرس وأن يقهروا الروم وأن يقهروا الأقطار والأمصار بالحجة الدامغة وبالحضارة السامية. قلت لو كان الإسلام متخلفا، لو كان الإسلام على غير دولة مدنية، ما استطاع الإسلام أن يفرض نفوذه على الآفاق والأقطار والأمصار. بل إني أقول إن السلف الصالح كانوا بإذن الله جل وعلا على عقيدة صحيحة حوت المفاهيم الحضرية بأسرها، حتى أنهم بإذن الله جل وعلا صنعوا الأعاجيب بإذن الله. وأكد صنعوا الأعاجيب بإذن الله. على سبيل المثال للحصر حتى أجري سريعا، كان الواحد من السلف صغيرا كان أم كبيرا، شابا كان أم كهلا، كان نورا يمشي على الأرض، بمعنى كان راهبا بالليل فارسا بالنهار، كان صواما بالنهار قواما بالليل لله الواحد الغفار، كان مكثرا من الاستغفار آناء الليل وأطراف النهار، وكان يعمل ولم يكن متواكلا، وكان متحضرا لأسمى الغايات. إننا إذا أتينا بشاب الآن من أبناء أمتنا رأينا منه حلقات، تلو الحلقات سقطت من أخلاقياته، من معتقده، من كذا، إلا ما رحم ربي. لذلك فإن الأولى استطاعوا بإذن الله أن يسجلوا تاريخهم بمداد من نور، بعكسنا نحن نعيش مرحلة من التخلف السياسي، نعيش مرحلة من التخلف الاقتصادي، نعيش مرحلة من التخلف الاجتماعي، نعيش مرحلة من التخلف الصحي. ولذلك دعوكم من الشعارات الكاذبة والخطب الرنانة والكلمات الجذابة حينما يقال ارفع رأسك فأنت كذا. أين أنا الآن؟ أنا أعيش في دولة هي من دول العالم الثالث، أنا أعيش في دولة هي من الدول المتخلفة، ولم أستعد العافية بعد. لا بد وأن أكون صريحة، وإن العافية لن تستعاد إلا بالتمسك بالمنهج مع التحضر، مع إقامة دولة متفوقة في كافة الميادين. إن التعليم يعج، نعم، إن التعليم يعج بالطامات، وإن الصحة تعج بالطامات، وإن الاجتماعيات تعج بالطامات، وإن الأمور بأسرها تعج بالطامات. إن مصر الآن تعيش في مهب ريح كطائرة لا تدري أين ترسو، أين ترسو، وخاصة قد رأينا الكثرة والسواد الأعظم الذي يتلون في آن واحد، الذي يتلون في آن واحد، تراه أبيضا وأسودا، تراه أسدا ونعامة في آن واحد. وحق في هؤلاء ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يأتي على الناس سنوات خداعات. ولذلك أركز، انظروا بعين البصر والبصيرة إلى هؤلاء الذين يهرولون إلى انتخابات الرئاسة، إلى هؤلاء الذين يهرولون إلى الظهور في الفضائيات، إلى هؤلاء الذين يريدون أن يشار إليهم بالبنان في كل مكان. انظروا، يأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: التافه يتحدث في أمور العامة، التافه يتحدث في أمور العامة. ولذلك رأينا كثيرا من التافهين المتملقين يظهرون الآن لتسويد الصورة أكثر وأكثر. إلى أبنائي، إلى بناتي، وأكد الكرة تارة أخرى: لا نجاة للأمة إلا بما كان عليه سلف الأمة. مرة ثانية: لا نجاة للأمة إلا بما كان عليه سلف الأمة. انظروا إلى الحضارة في عهد أبي بكر، انظروا إليها في عهد عمر، والتي امتد إلى آفاق بعيدة جدا، انظروا إليها في عهد عثمان، في عهد معاوية، انظروا إليها في عهد عبد الرحمن الداخل. وقد أنشأ الجامعة العظيمة وظهر فيها من التراجم ما ظهر، واتسعت الحضارة الإسلامية حتى تتسع للحضارات الأخرى وأن تأخذ منها النافع والمفيد. أما ونحن الآن فإننا نعيش في تبعية مذلة لأمريكا وللاتحاد الأوروبي، ولأمريكا على سبيل الخصوص. أما وإننا الآن نعيش في تبعية مذلة لليهود، ولا زلنا حتى الساعة، أكرر، ولا زلنا حتى الساعة، بدليل ما جرى في الأيام الخوالي. إلى أبنائي، إلى بناتي، لابد وأن نعلم تماما أن المنهج إنما يقوم على العزة لا على الذل على الإطلاق. لا أن يقف إنسان ويقول: لن نركع لأمريكا، لن نركع لكذا، نحن نفعل كذا، ثم بعد ذلك نرى ركوعا، وسجودا وانبطاحا، ولا أدري ماذا بعد ذلك. لا حول ولا قوة إلا بالله. إننا لا نريد اللسان الكاذب على الإطلاق، ولن نرى اللسان الصادق إلا في دولة الإسلام. يقول قائل: هل تتحدث عن دولة ثيوقراطية؟ ركزوا معي في ذلك. هل تتحدث عن دولة ثيوقراطية دينية؟ أبدا، لأن الصحفيين ولأن الإعلاميين يجهلون حقيقة الدين. وإذا ما تحدثوا عن الدولة الإسلامية تحدثوا عن الدولة الثيوقراطية، وهذا إفك واضح وشر فاضح من أعداء الدين وأعداء المسلمين. ما معنى الدولة الثيوقراطية؟ الدولة الثيوقراطية هي التي تحكم، هي التي تحكم بما يسمى بالحكم الإلهي، كالذي يحدث في إيران. فإيران دولة تحت حكم ثيوقراطي. أؤكد إن إيران تعيش تحت حكم ثيوقراطي، بمعنى أن الحكم الأعظم فيها لولاية الفقيه، وولي الفقيه مثلا هناك هو علي خامنئي. علي خامنئي ولي الفقيه، هذا لا يسأل ولا يراقب ولا يعزل ولا يتعرض له أحد على الإطلاق، وإذا تكلم فكأن الله هو الذي يتكلم. ولذلك فإن الإسلام لا يعترف بالحكم الثيوقراطي على الإطلاق، بل إن الحكم في الإسلام هو حكم، انظروا، هو حكم مدني بمرجعية إسلامية. مرة ثانية، إن الحكم في الإسلام هو حكم مدني بمرجعية إسلامية. وأعظم دليل على ذلك أن الحاكم في الإسلام، أن الحاكم في الإسلام يراقب ويحاسب ويعزل إن استحق العزل. إذن ليس هذا بالحكم الثيوقراطي على الإطلاق. إن الحكم المنبثق من مدنية الإسلام هو الناجح في كل زمان وفي كل مكان. ولقد جربت مصر وجربت الأقطار وجربت الأمصار في الأمة العربية والإسلامية كافة الحكم الاشتراكي الذي يقوم على المادية الجدلية، وجربت الحكم الرأسمالي، وجربت الحكم الخليطي، وفشلت بكل المقاييس. إن أمتنا هذه لا نجاة لها على الإطلاق إلا بالعودة إلى المنهج مع الاستقاء من خلال المنهج في حكم البلاد. إننا إذا أردنا أن نبتغي العزة لن نستطيع أن نبتغي العزة من أمريكا، ولن نستطيع أن نبتغي العزة من اليهود، ولن نستطيع أن نبتغي العزة من أعداء الأمة على الإطلاق. إننا صرنا كالأيتام على موائد اللئام. أعطيك مثالا على ذلك، تلكم القضية الفلسطينية والتي يشكو منها المجتمع العربي منذ أكثر من 60 عاما، مفاوضات وجلوس على الطاولات. ماذا بعد ذلك؟ العدو الصهيوني يزداد قوة يوما بعد اليوم. العدو الصهيوني يقتحم الأرض الفلسطينية شبرا بشبر وذراعا بذراع ومترا بمتر، وهكذا. إن المفاوضات تكون فعالة على الطاولات، ورغم ذلك يقوم الجنود اليهود بالاستيلاء على الأرض المقدسة في فلسطين. أين العرب؟ أين الحكومات؟ أين الشعوب؟ لا مكان لها على الإطلاق، لأننا نعيش في زمن القوة، لأننا نعيش في زمن القوة. جئنا نبتغي العزة لعودة الأرض من أمريكا من خلال الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن، ونسينا أن الأمم المتحدة إنما هي منهم وبهم، ونسينا أن مجلس الأمن إنما هو منهم وبهم. ولذلك إذا ما تكلمنا عن حقنا رفعوا لنا حق الفيتو. لا مجال للضعيف في هذه الدنيا على الإطلاق. وربنا بين لنا أن العزة لا تبتغى من هؤلاء على الإطلاق. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، فإن العزة لله جميعا. ولأنكم طلاب جامعة، ولأنكم طلاب جامعة، سأختم كلمتي بصورة تبين الحكم المدني في الإسلام على سبيل السرعة. ولذلك أريد منكم إن شاء الله أن تسترسلوا معي على سرعتي بإذن الله. مرة ثانية، استرسلوا معي على سرعتي بإذن الله. أعود بإذن الله جل وعلا إلى ما ذكرته، أقول ولأني في مدينتي، ولأني بين أبنائي وبناتي وأساتذتي من أساتذة الجامعة، أردت أن أعطيكم مثالا. إن المثال جديد قديم، قديم باعتباره وضع في بطون الكتب، جديد باعتبار أنه لم يطرق حتى الآن. ولذلك أقول يا أبنائي يا بناتي، كفاكم كفاكن أن تحفظوا عني هذا النموذج فقط في الحكم الإسلامي. في سنة 511 ولد العملاق نور الدين محمود المكنى والملقب بالشهيد زينكي. يبقى نور الدين محمود زينكي. مرة ثانية، أود أن نحفظ أسماء العباقرة من أبناء أمتنا. أتحدث عن هذا البطل العملاق، عن نور الدين الشهيد محمود زينكي. هذا رجل تملك زمام الحكم لما بلغ من العمر 30 عاما. أتحدث عن شاب حاكم، لا أتحدث عن كهل. ركزوا معي، ركزنا، فإن النموذج غاية من الأهمية. مرة ثانية، الرجل الشاب تملك زمام الحكم، لا أقول لمصر أو لكذا، بل للأمة بأسرها. انظروا، إن حاكما يحكم مصر ونراه فاشلا، رغم أن مصر إقليم وليس أمة على الإطلاق. أتحدث عن شاب حكم أمة بأسرها. انظروا إلى واقع الأمة لما ولي الحكم، كانت تعاني الجهل والتخلف والفقر والمرض. أنزلوا ذلك على واقعنا الآن، كانت تعاني التخلف والمرض والفقر، وكانت تعاني فوات الأمن، يعني انعدام الأمن. ولذلك نحن نعيش الآن في هامش أمني، لا أقول في أمن وأمان ولا في سلم وسلام ولا أتغنى بذلك، نعيش في هامش أما. والأمة في عهده عانت، لم تكن في أمن ولا في أمان ولا في سلم ولا في سلام. بل خذوا معي الجديد، كان الروافض قد استولوا على مقدرات الأمة، بمعنى أن الشيعة الروافض استولوا على مصر وعلى حمص وعلى حماة وعلى حلب، حتى كان الأذان في مصر بحي على خير العمل، وكان القضاة جميعا من الشيعة الروافض. انظروا أيضا بالنسبة لحمص وحماة وحلب، أضيفوا إلى ذلك وأضفنا أن 57 مدينة إسلامية كانت تحت الاستعمار الصليبي. إنني أريد من طلاب الجامعات بالذات أن يكونوا معي على تسجيل لهذه الأرقام وهذه الإحصائيات. أقول مرة أخرى بترتيب علمي، مصر الآن حتى أقارن، مصر فيها تعليم وإن كان ضعيفا جدا، فيها صحة وإن كانت ضعيفة جدا، فيها أمن وإن كان هشا، فيها مثلا من الطابور الخامس من البهائيين، من القديانيين، من عملاء الغرب، من أصحاب الأجندات وإن كانوا قلة بإذن الله جل وعلا. المهم، نظر إلى الأمة من حولنا، نرى فلسطين قد سرقت أخذها اليهود، نرى العراق قد سرقت أخذها الروافض بالاشتراك مع الأمريكيين، نرى أفغانستان قد سرقت أخذها الاستعمار الصليبي أيضا. إذن قيسوا معي المسافة الجغرافية، إن أمتنا الآن سرقت منها دول 3. أتحدث عن حقبة نور الدين محمود. الاستعمار الصليبي أخذ 57 من البلاد، وإن شئتم وشئتن قلت باللغة العربية الفصحى، أخذ الاستعمار 57 بلدة إسلامية. يبقى شوفوا المسافة يا جماعة، أبسط بالعمية، عندي 57 دولة ومدينة وإقليم تحت الاستعمار الصليبي في زمننا 3. طيب، تخلف، كان هناك تخلف في أوسع مجالات، عندنا تخلف الآن لكن ليس في أوسع مجالات. الصحة، لم تكن هناك مستشفى واحدة. التعليم، لم تكن هناك مدرسة واحدة. الأمن كان مفتقدا بالكلية. نتحدث عن وجود الطابور الخامس، كان الطابور الخامس يعيش في عهده في كل البلدان العربية. كيف يتعامل هذا الحاكم مع هذه الأمة المترامية الأطراف في الشام وفي العراق وفي مصر وهو شاب؟ انظروا إلى مصر الآن، كيف يتعامل حاكم سواء جاء بالاختيار أو بالعهد أو الاستخلاف أو بالقهر والغلبة، من الصور الثلاثة عند أهل العلم. المهم، كيف يتعامل مع إقليم واحد فيه من الطابور الخامس ما فيه وفيه من المعاناة ما فيه، لكنها لا ترقى إلى أن تكون ذرة مما كان يعاني نور الدين الشهيد محمود. انظروا معي أهو مرة ثانية، الرجل لما ولي أولا كان إماما، وثلاثين سنة كان إماما على المذهب الحنفي، كان عالما، كان متقنا لكتاب الله جل وعلا، كان متحضرا، كان على علم بالتاريخ، كان صواما ما ترك صيام النهار، كان قواما ما ترك قيام الليل لله الواحد الغفار، وكان شابا، لكن حتى لا يقال إنه درويش كان بطلا. حتى قال أهل العلم: ما رأينا أعدل في التاريخ بعد الخلفاء الأربعة وعمر بن عبد العزيز من هذا الرجل. ثانية، كان يأكل من كسب يده، كان يعمل بيده ويأكل من كسب يده. أيضا لم يقف الأمر عند هذا الحد، كان إذا ركب الفرس كأنها خلقت له، لا يتزلزل من على ظهرها، كان قلبه من ناحية العدو ميتا، بمعنى كان لا يخشى أحدا في الله جل وعلا، وإن رأى الجموع الكثيرة هاجم عليها ولا يهاب، كان عملاقا في الفكر. طيب، مسك الحكم، ماذا يصنع مع هذه الطمات ومع هذه المعاناة في أمة بأسرها؟ أقول هذا حتى يتعلم هؤلاء الذين تقدموا لطلب الترشيح، منهم المستحق ومنهم المريض نفسيا ومنهم الذي يريد أن يشار إليه بالبنان ومنهم من أراد أن تتحدث زوجته: إن زوجي قد دخل الترشيح وهو ليس بكذا. المهم، خلاصة المسألة، انظروا إلى هذا البطل: التقط أنفاسي حتى أزرع فيكم وفيكم. الرجل كان على الزهد، ولذلك سمع عنه أهل الأقطار والأمصار من أبناء الأمة فقلدوه وحاكوه. القاعدة تقول: إذا صلح الرأس فليس على الجسد بأس. إزاي يا جماعة؟ لو أن راقصة حكمت مصر، احفظوها عني، لو أن راقصة حكمت مصر، وإن شاء الله لن يكون، لو أن راقصة حكمت مصر بعد سنة واحدة لن يستطيع إنسان أن يقف مستويا، بل ستراه متزلزلا يمينا وشمالا. أيضا لو حكم مصر فاسد كما كان، فإن الفساد سيجري في عروق الناس كالدم، ولقد رأينا ذلك. انظروا إلى المصالح الحكومية، أتحداكم أن تروا شريفا إلا ما رحم ربي. المهم، اسمعوا معي واحفظوا، لما كان الرجل على الطاعة، على الصيام، على القيام، على محبتي لله جل وعلا، قلده الناس حتى صار الناس صوما قوما لله جل وعلا، علم بذلك فشكر الله جل وعلا على ذلك. انظروا معي، فأول ما أمر بعد ذلك قال: أريد الأمن والأمان، أريد الأمن والأمان، فزرع رجالا للأمن بعد إذ جعل لهم وقفا عشان يأكلوا منه. ركزوا معي، زرع رجالا للأمن في الجوالق وفي الأماكن النائية وفي الأماكن المسكونة حتى اقتضت الأماكن برجال الأمن، شعر الناس بالأمن والأمان. كنا زمان نسمع عندنا بالعمية هو عن خطف الأطفال، بعد كده عن خطف البنات واغتصاب البنات، في زماننا ده أعجب زمان سمعنا عن خطف الرجال. تبقى ماشي يخطفك عشان عايز السيارة، ماشي يخطفك عارف انك غني ويطلب فدية، فضيحة فضيحة، وكأننا نعيش في غابة ليس بعدها غاب. الله يا جماعة وأنا بسافر يوميا عشان أسجل مباشر أبا ماشي الله. ده كان هنا طريق واحد جاي عامل لي بتاع موز, تاني يوم وسعت معاه وعمل بعدها برتقال, بعدها وسعت أم عامل جنبها بتاع كاوتش. الطريق حرم الطريق. بعد كده أم جايب لمبات من الطريق العام ومشغلها وخلص, وبيصرف من جيب أهله ولا مفيش حكومة مفيش بلد على الإطلاق ما هي خلاص. المهم نحن نعيش في أمر ليس بعده وصف. خلاصة المسألة زرع الأمن. شوفوا اللي جاي بعد كده, قال أنشئ وقفا لكل جهة, بمعنى جعل وقفا للعلماء وجعل وقفا للطلاب وجعل وقفا لليتامى وجعل وقفا للمساكين وجعل وقفا للأرامل وجعل وقفا للفقراء. عارفين ليه يا جماعة؟ كل واحد يجد منه النفقة اللي مش قادر يلاقي عمل. وانتوا بما أنكم طلب الجامعة البطالة تنقسم إلى قسمين, إيه وإيه يا رجالة؟ ها؟ إجبارية واختيارية. إجبارية ما تكون البلد فقيرة وما فيهاش فرص عمل, اختيارية ما تلاقي الواحد تنبل تعالى يا عم اشتغل, ما لحش أقوم من النوم إلا الظهر يا أخي, تعالى يا عم اشتغل, لسه اشتغل بخمسمائة جنيه, فلان عنده عربية وعنده برج سيبني بقى لغاية ما موت وخلاص, تعالى يا عم اشتغل شوية تنبلة. وإحنا عندنا من دول كتير والحمد لله رب العالمين. خلاصة المسألة ركزوا معايا جدا, أنشأ الوقف لعلاج هذه البطالة. يبقى طالب العلم لا ما يبقاش أستاذ جامعي وتديله 2000 جنيه, 2000 جنيه يعني يدوب يدفع بهم الإيجار. تبقى إيه اللي بيحصل دي؟ إيه؟ لأن اللي بيقود جاهل, جاهل بأحوال العلماء, جاهل بأحوال الأساتذة, جاهل بأحوال الطلاب, جاهل بأحوال البلد عموما. المهم هو يأكل يا جماعة ويشرب وينبسط ويسافر ومش مهم على الإطلاق, إن شاء الله نأكل إيه بتعمل اللي هو في الأرض دي. خلاصة أنشأ الأوقاف, بصوا معايا للترتيب اللي الرجل عمله. وبعدما أنشأ الوقف أمر بإنشاء المدارس في كل نجع وقرية وكفر ومدينة, وبدوار كل مدرسة مدرسة للحديث والقرآن. ففعلوا ذلك وكان يتابع بنفسه. خامسة أمر بإنشاء دور العدل في كل مدينة اللي هي دور القضاء يا جماعة. ما هو القضاء يا جماعة؟ خلوا بالكم من ناحية دي جدا. القضاء إن كان عليه إشراف جاد كان مستقيما مستويا, وإن كان دون ذلك فكبر عليه أربعة. سمعت من أيام عن قاضي رئيس محكمة كان عامل إيه يا جماعة؟ ها؟ ما كان راكب عربيته وقفوه لقوا معاه إيه؟ بنادق وإيه؟ مخدرات. قاضي رئيس محكمة شغال تاجر سلاح وتاجر مخدرات, هذه مصيبة. من الذي كان يزور للنظام السابق؟ قضاة أيضا. إذا منهم الصالح ومنهم الطالح. ولذلك قال القائل يعني واحد زمان مش النهارده عشان ما حدش يزعل, قال في قضاة عصري قضاة زماننا أضحوا لصوصا, عموما في البرية لا خصوصا, أباحوا أكل أموال اليتامى وكأنهم رأوا في ذا نصوصا, ولو أمروا بقسمة 1000 ثوب لما أعطوا لعريان قميصا, ولو عند التحية صافحونا لسلوا من أصابعنا الفصوصا. معي؟ شو بقى بعد كده؟ أنشأ القضاء وكان يجلس في دار القضاء الكبرى 4 أيام, يروح بنفسه يسمع المظالم ويحكم فيها. ركزوا معي جدا. شوف من ناحية التحضرية أيضا كان لاعب كرة, عشان اللي بيكلموا عن حكم كرة القدم وكده لا, أو شوف من سنة 511 ميلاده كان لاعب كرة. يقول عنه الحافظ ابن كثير كانت الكرة لا تقع من فوق قدمه. عارفين يعني ايه؟ الشيخ بيعبر بهذا الكلام يعني بيقعد ينطق الكرة شوية طار وما تقعش منه على الإطلاق. وكان أستاذا في ذلك, حتى تعلموا أن ديننا فيه فسحة. مش هقولك الكرة حرام لا عمرها ما كانت حرام, خدت بالك؟ بس بضوابط شرعية. المهم أضيف إلى ذلك أنه أمر بإنشاء المستشفيات في كل مدينة وقطر. يبقى كده اهتم بالتعليم, اهتم بالصحة, اهتم بالنواحي الاجتماعية, اهتم بالناحية الاقتصادية إلى آخره. تعالوا معايا الآخر حاجة بقى. ثم جلس ليلة ووضع مشاريع 3 وجمع العقلاء وأهل الخبرة. اسمعوا معايا الحتة دي وما حدش يفهم غلط. إما ججمع ما أقولكش نص عمال وفلاحين ونص فئات. ركزوا معايا من دي, احنا أولاد فلاحين النقطة الثانية، الفلاح هذا طاهر شريف، أنا ما أقدرش أعمل اللي بعمله، وما يقدرش يعمل أنا بعمله، العامل ما يقدرش يعمل اللي أنا بعمله، ولا نقدر أعمل اللي هو بعمله، له مني التوقير والاحترام. لكن ما يكون مصير أمة أو مصير دولة ما يتركش لهؤلاء، لأن الفلاح بسيط منهمك في عملي لا يدري شيئا على الإطلاق. يعني ما تقول له الناتو بيهددنا، يعني أبويا مثلا، أبويا كان عالم وجدي عالم، المهم جدي جدي فلاح، تقول له مثلا تعال الناتو بيهددنا، الناتو ده ابن مين ها وليه هو بيعمل ايه؟ مش عارف، هو مسكين. قال اما تجيب واحد عامل برضه وتقول له يا اخي النتنياهو ده، يقول لك ده ابن كذا، ده اسمه حتى وحش، الواد ده من بلد ايه ها، مش فاهم. ولذلك يا جماعه كانوا يضحكوا علينا، نص فلاحين ونص مش عارف ايه، على اساس يقدروا يخلونا بالصوره دي، يقدروا يحكمونا على الصوره دي. لا، الراجل ده عمل اهلي حل وعقد من مين؟ من اهل الكفاءات الاقتصاديه الاجتماعيه الصحيه العلميه الاجتماعيه. جمع اهل خبره واهل كفاءه، وجعل على راسهم اهل القتال اللي هم الابطال. وقالوا ما انا حاطط ثلاث مشاريع الليله، خلي بالكم ما عادش معانا الا خمس دقايق اهو، اوصلها لكم. ثلاث مشاريع عايز اطبقهم. قالوا له اول مشروع ايه؟ قالوا لهم تطبيق الشريعه الاسلاميه. اسال الله ان يمن علينا بها.
آمين.
اللهم
آمين. آمين. آمين.
اول حاجه تطبيق الشريعه الاسلاميه. قالوا بعدين؟ قالوا تطهير الارض من الفكر الرافضي. ليه؟ قالوا لان الروافضه يتفقون مع المستعمرين ومع الصليبيين ضدنا، فهم شوكه. فإذا بقي الفكر هذا موجودا كانت الشوكة في الظهور، وما استطعنا أن ننتصر على أعدائنا. ولذلك يا جماعة باختصار جدا عشان الوقت، المستعصم اللي هو الخليفة لما جعل له وزيرا رافضيا اللي هو اسمه محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب العلقمي الخبيث، لما جعل له وزيرا رافضيا عمل ايه؟ اتفق مع هولاك. هولاك ده كان بتاعي يا جماعة ها؟ واحد يقول لي من المنصورة من كفر بدماس. هناك قائد التتار، خلوا بالكم حتة لطيفة كده عشان ما تزهقوش مننا. في ناس أحيانا ما تعرفش خالص زي كده. يعني كان في واحد والده مات، أحد أبويا مات، أبي مات، بصرخ يا عم يعني أبوك كان سيبوي، ما خلاص البقاء لله، لا أبويا مات. جابوا له واحد عاقل ما فيش فايدة، جابوا له شيخ يا أخي اتق الله، قال أبويا مات، قال له ما الرسول نفسه مات، قال له كمان الرسول مات، ياه مصيبة. خلي بالكم معاك. المهم جمع أهل الحل والعقد، أهل الحل والعقد، جاب الخبراء سياسيين الاقتصاديين الاجتماعيين. وقلت لكم مثال على ذلك يا جماعة بسيط جدا في هذه المسألة، حتة الرافض عشان ما انساهاش. الخليفة المستعصم جاب محمد بن محمد بن علي بن أبي طالب العلقمي والله وزير، أم اتفق معه لك وخان الدولة، قال له بقول لك تعالى ورعب المسلمين بس بشرط، اوعى تيجي علينا، لازم انت تمكن لنا لكن بيد السنة، بيد السنة. هولاك جه بجيش 200,000، ده في التاريخ بسرعة جدا، وهو جاي كان بيعمل ايه؟ يدخل على القرية فيحرق القرية بمن فيها من الرجال والنساء والأطفال وحتى من الحيوانات حتى يدب الرعب في قلوب الناس. وبالفعل دب الرعب في قلوب المسلمين. جه قالوا يلا للخليفة نخرج نصالح معاه، هو بيرسله، خرج قالوا روح جيب لي المجوهرات وكل شيء وانا هصالح معاك، راح جاب كل شيء، قالوا جيب اولادك جيب اهلك تجيب الوجهاء، جابهم ذبح الكل واخذ كل شيء. قال لي ماشي الرافضة، قالوا لا ماشي هيعيد لك جيش، قالوا ما نعمل ايه؟ قالوا نقتله الان. وضعوه في جوالق كما قال ابن كثير رحمة الله عليه في الجزء 11، ثم نالوا عليه رفسا بالأقدام، هكذا قال شيخ الإسلام بالراء والفاء والسين ثم الآلف بالتنوين، رفسا بالأقدام ثم خنقوه حتى مات. ابنه اسمه أحمد، قالوا اقتلوه، قتلوه. ابنه الثاني عبد الرحمن، اقتلوه. ابنه الثالث، قالوا خذوه، خذوا البنات. المهم يا جماعة دخلوا بغداد، حرق وقتل وذبح، فالناس من شدة الرعب منهم من اختبأ في المقابر، ومنهم من اختبأ في القنايات، ومنهم من اختبأ في المقام. المهم كانوا يأكلون الثرى التراب ويشربون الندى اللي بينزل، ومن الرعب لا يخرجون. وبعد 40 يوما نودي بالأمان، يعني خرجوا بقى تطرمشوا. شوف اللي حصل يا جماعة أهو. فخرج، يقول ابن كثير، فكانت الجثث كالتلال. فاهمين المعنى ده يا جماعة؟ كانت الجثث ايه؟ كالتلال، ده بحين الناس في الشوارع تلال من الجثث، معفنة، تعفنت يعني لمدة 40 يوم. وبعدين لما خرج الناس من المقابر إلى آخره، لم تعرف الأم ابنتها، ولم يعرف الأب ولده، أنكر الكل الكل. ليه؟ لأن الصغيرة ابيض شعر وانحنى ظهره من شدة الرعب وأكل التراب. ما كان أحد يميز أحدا إلا بصوته، من خلال الصوت. فلما خرجوا ووجدوا الجثث أمطرت السماء، فازداد النتن في الجو، وجاءت ريح عاصفة فحملت الداء الطاعون حتى امتد إلى حدود الشام. أتدرون عدد القاتل في 40 يوما بلغ ماذا؟ ها؟ بلغ 2000 يعني قد ايه؟ 2 مليون. عدد القتلى بخيانة رافضي واحد 2 مليون. ولذلك باكر المشروع قالك اول حاجة تطبيق الشريعة، 2 تطهير الارض من الفكر الرافضي، 3 تطهير الارض من الصليبيين. قالوا انت بيبدأ كده الشريعة الصبح، شوف ايه ردة الفعل. لو جه الحين واحد يقولك انا مترشح للرئاسة وهطبق الشريعة، يا على الاعلام ويا على مش عارف ايه، وهو اصلا لا فهم شريعة ولا يعرف يعني ايه شريعة، بس هيحارب من اجل الحرب وعشان اللقمتين والقرشين اللي بيقولوا، سواء بالشيكل او باليورو او بالدولار. المهم نودي في الناس ان الشريعة ستقام بدءا من الغد، وطبق الشريعة كاملة فلم يعترض واحد. من يصدق الله ايه؟ ها؟ يصدق. ان تصدق الله ايه؟ يصدق، كما في صحيح البخاري. ولذلك سكت الناس ورضوا باحكام الشريعة الاسلامية. تعالى الثانية، قال لتطهير الارض من الفكر الرافضي، ارسل الى مصر لقرش ريكو وغيره جيشا جرارا الى شاو، فانتصروا باذن الله على الروافض، ونودي بالآذان على منهج أهل السنة والجماعة، ثم أزال الروافض وصارت مصر سنية من سقفها إلى فرشها بسهولة جدا. ثم اتجه إلى حمص، حماة، حلب، صار الجميع سنة بسهولة جدا، أو بسهولة. أهم حاجة تصحيح النية والإخلاص لله جل وعلا. بعد كده يا جماعة بقي نقطة واحدة اللي هي إيه؟ تطهير الأرض من الاحتلال. عايزين حاكم كده يجي يقدر يطهر فلسطين، يقدر يطهر العراق، يطهر افغانستان، لا يعرف يطهر مصر بس. ده الخوف انه ما يعرفش يطهر نفسه، تبقى مصيبة. اسمعوا معايا كده، عمل ايه؟ قالك ابدأ بكرة اولى، اهو بكرة اولى هجم على الصليبيين في الموقع الاولى، مش هذكر لكم الاسماء عشان ما عادش وقت. هجم في الكرة الاولى فانتصر عليه، حرر قطرا اولا، ثم تتالى على الثاني حرر قطرا الثاني. اجتمعت اوروبا بفلذات اكبادها، قالك لا، زحف اسلامي جديد، لازم أنا مش ناتو بقى، مش جزء من كل دولة، لا، قلت اوروبا بفلذات اكبادها، كل الجيوش الاوروبية مع نصارى العرب، واتجهوا اليه في مكان يسمى حارم. مكان يسمى يا شباب ها؟ اسمه ايه؟
حارم.
حارم ده فين؟ ها؟ والدكتور قال اهو، اوعوا تفكروا ان عزبة الشال، لا، حارم. شوفوا اللي حصل، الرجل اتى بجيش لم يتعدى 30,000، هم اتوا باكثر من 300,000. تعالوا بالنسبة وتناسب الاسلحة، معهم السيوف، الرماح، معهم النشاب، معهم الكلاليب، معهم الخطاطيف، معهم المنجنيقات، معهم القاذفات الحجرية النارية. سلاح المسلمين ايه؟ سيوف ورماح وسهام، لكن يمتلكون اعظم سلاح، يمتلكون ايه؟ عقيدة التوحيد في الصدور. ولذلك اسمع كلام القائل، من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق غامات النجوم منارة، كنا جبالا في الجبال وربما سرنا على موج البحار بحارة، بمعابد الإفرنج كان أذاننا قبل الكتائب يفتح الأمصار، لم تنس إفريقيا ولا صحراؤها سجداتنا والأرض تقذف نارا، كنا نقدم للسيوف صدورنا لم نخش يوما ظالما جبارا، لم نخش طاغوتا يقاتلنا ولو نصب المنايا حولنا أسوارا، ندعو جهارا لا إله سوى الذي خلق الوجود وقدر الأقدار. المهم في حارم 300,000 قبل خلوهم 30,000. شو اللي حصل؟ نزل تحت التل، ما شغلش اغنيه وطنيه، خلي بالكم من دي. سجد لله وبكى وابتلت الرمال من دموعه وهو يبكي وقال: اللهم ان البين بينك وان الجند جندك، فانصر المسلمين على الصليبيين يا ارحم الراحمين. ركزوا معايا في اللي جاي جدا. ثم قال: اللهم لا تنصرنا لاجلي، فمن انا محمود الكلب حتى استحق ذلك، ويبكي. وكانت هناك هدنه في هذه الساعه، له امام اسمه يحيى كما في الترجمه، كان صالحا وكان صواما قواما. يحيى نام في وقت الهدنه فراى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه. ركزوا معي، يقول له: بشر محمود بان الله ينصره الساعه. قال: اني اهاب. الرجل كان مهاب عجيبه، اني اهاب واخشى ان يقول لي: قل لي علامه. قال: قل له بعلامة تل حارم قلت كذا وكذا. شو اللي حصل؟ ذهب إليه وقال له: لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في منام وبشرني بكذا. قال: قل لي علامة. قال: قال لي بعلامة كذا. وخشي أن يقول محمود الكلب. قال: أتم. قال: كذا. قال: الله أكبر. فصعد إلى الجنود وقال: أيها الرجال، تذكروا قول الله جل وعلا: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ثم رفع سيفه ثم كبر وانطلق امامهم. انظروا، ربما يقول قائل: اهذه دروشه؟ لا، ليست دروشه. اعلموا ان القتال اذا كان لله جل وعلا فان الله جل وعلا يبث الرعب في قلوب الكافرين. ثانيا، ان الملائكه تقاتل مع الموحدين، لابد وان تثق بذلك. انظروا، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي، ها الحافظ، ها سألقي في قلوب الذين كفروا إيه؟ الرعب. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. الملائكة تضرب مع الموحدين. ولذلك مكن الله له ونصره على أهل أوروبا بالإجماع في ساعة واحدة، فأتم الأقطار حتى حرر 57 قطرا من الصليبيين، وأقام دولة ليس بعدها دولة، وضرب تلميذه. أتدرون من كان التلميذ؟ تلميذه كان مين؟ صلاح الدين. مين؟ يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تشكو من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي منجس. المهم، هذه صورة ربما قرأتموها لكن ربما ما طرحت بعد، لنموذج لحكم إسلامي مدني بمرجعية إسلامية في منطقة كانت تعاني التخلف الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والصحي والعسكري، واستطاع الشاب أن ينهض بالأمة بأسرها. أسأل الله جل وعلا أن يرزق الأمة حاكما كهذا الرجل، لا كأمثال الغثاء على الإطلاق. أسأله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يبارك فيكم. أسأله جل وعلا أن يبارك في القائمين على هذه الدعوة. أسأله جل وعلا أن يجعل مصر بلد السلم والسلام والأمن والأمان. أسأله جل وعلا أن يصب الخير صبا على المصريين جميعا. أسأله جل وعلا أن يرزقنا حاكما عادلا قوية تقية نقية كعمر بن الخطاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. كيف أشغل عشان
السفر خيرا فضيلة الشيخ أبو عمر، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنه صالح الأقوال والأعمال والأحوال إن شاء الله. بإذن الله يا إخواني إن شاء الله يعني سيكون لنا لقاء مع أبي عمر إن شاء الله بإذن الله يوم 2/4 إن كنا من أهل هذه الدنيا إن شاء الله، مع إخواننا في أسرة ضع بصمتك بكلية الحقوق جامعة المنصورة إن شاء الله سنرتب هذا. وأيضا إن شاء الله تبارك وتعالى سيكون هذا اللقاء لقاء طيبا ماتعا، هو ولي ذلك إن شاء الله والقادر عليه. هناك بعض الأسئلة التي وجهت إلى الشيخ نبدأ بها ثم نستمع إلى كلمة أخينا الكريم الأخ محمد بسيوني، وقد تبرعت بوقتي لأخينا محمد بسيوني حفظه الله تعالى ومتع المسلمين بحياته. سيجيب عليها أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى، وإن شاء الله بقيتها نتولى الإجابة عليها بعد كلمة الشيخ. المسألة أبو عمر حفظك الله، المسألة الأولى التي وجهت وهي متعلقة تعلقا كبيرا بموضوع لقائنا في هذا اليوم الكريم، وهي عن قصة الدولة المدنية، هذا المصطلح الشائع الذي ينتشر الآن في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمكتوبة، لا سيما وأن الإعلام الليبرالي في بلادنا يزخرف هذه الكلمة لتكون كلمة جذابة لكثير من شباب المسلمين. فهل كلمة الدولة المدنية هي كلمة شرعية أم هي كلمة بديلة يا أبا عمر عن الدولة الإسلامية؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بداية أكرر شكري للقائمين على هذه الدعوة الطيبة المباركة، وطبعا تقديري واحترامي وشكري للشيخين الشيخ علي قاسم والشيخ محمد بسيوني ولأهل الأسرة الكريمة الذين قاموا على هذا العمل. يا جماعة أنا أجيب على سؤال واحد عشان الوقت، يعني سمحوني عندي سفر الآن، لكن هأجيب على السؤال ده، لكن قبل أن أجيب عليه لأن في سؤال مهم جدا وقع بصري عليه، طبعا اللي هو الشروط التي يجب أن تتوافر في رئيس الجمهورية. أنت كل يوم هتلاقوا يا جمعية المنصورة جاي لكم واحد، أنا جالي واحد مدينة الإنتاج الإعلامي من يومين وقال لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شفته كده أنا استغربت، قال لي مترشح للرئاسة. قلت أنت مين؟ قال لي أنت ما تعرفنيش ولا شفت. قال لي تعرف برنامجي؟ قلت له ولا اسمع عنه. قال لي هو كاتب لي ورقة دي كده بالظبط كده يا جماعة، كلامي يدل على أنه جاي من العباسية. جاي منين؟ من العباسية. ما هو بقى يعني أمر عجيب، أمر عجيب. قلت له طيب يعني عايز من الوقت؟ قال لي وصلني بعربيتك بس الله يصلح حالك لغاية برة. قلت إن شاء الله يغنوا لك إن شاء الله مصريتنا إن شاء الله. خلاصته طبعا في شروط يا جماعة، مش العدد وصل قد ايه للناس المتقدمة الوقتي؟ ها؟ حول ولا قوة، أنا خايف يوصل 80 مليون. يا مصيبة، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشروط التي يجب أن تتوافر في الحاكم أو الرئيس، طبعا اختلف أهل العلم فيها، منهم من أوصلها إلى 11 والصواب أنها 10. احفظوا معايا، أول حاجة الإسلام، لا بد وأن يكون مسلما. واحد ممكن يزعل الوقت يقول لك شو بقى
موطن.
طيب أقول لك، أنا مش هجيب لك أدلة شرعية ولن يجعل الله الكافرين على المناسبة، لا، أدلة عقلية. أمريكا الراعية الديمقراطية كما تزعم، هل ترضى أمريكا لرجل مسلم أن يقود زمامها وأن يكون رئيسها؟ أجيبوني أنتم، هل ترضى أمريكا؟ لو ربي والله لو أفتى على إيه خلاص. طيب فرنسا هل ترضى؟ لا وربي. انجلترا ابدا. اليهود ابدا. شمعنا علينا احنا بالذات؟ مش تقول الاكثرية او السواد الاعظم له الرغبة؟ اهي طبقا للعبتك انت وقانونك انت. المهم الاسلام، البلوغ، العقل، الذكورة. انا قلت الذكورة دي برضو النقطة مهمة، طلعت واحدة وقلت لك لا انا عايز ابقى رئيس. أمر بعشحك يا ستي، هو راجل جه رئيس نفع، عم جيبك انت كمان حتى على دماغنا. المرأة لؤلؤة مكنونة وجوهرة مصونة، والمرأة يا جماعة لا يمكن، قال ربنا جل وعلا وللرجال عليهن ايه درجة، هي القوامة، الرجال قوامون ايه. ولذلك رفع الله الإسرة عن النساء في أحكام كثير. هل المرأة تجاهد مثلا في سبيل الله؟ رفع الله عنها الجهاد، ده حتى صلاة الجمعة رفع الله عنها ذلك. المرأة ضعيفة، ضعيفة القلب، يعني المرأة ما تروح كده وتلاقي قنبلة نازلة جنبها هتسمع، ممكن لا مؤاخذة يجند الوايف هيقع لوحده يغمى عليه، تبقى مصيبة غصب عنها، دي فطرتها. ليه؟ لأنها بتقوم بأمور عظيمة جدا إحنا ما نقدرش نقوم بها على الإطلاق. ركزوا معايا، وهناك من النساء من ضربنا أروع الأمثلة أفضل من ملايين الرجال. المهم تعالوا من الناحية العقلية بسرعة، المرأة يا جماعة يعتري أشياء فسيولوجية غير الرجل تماما. يعني مثلا خلينا خدنا
الست اللي بتتكلم دي بقت رئيسة. تعالي يا ست الرئيسة. طبعا مع احترامي للأخوات جدا وبناتي. ايه اللي حصل؟ لك معلش في ظروف عندها يعني في ظروف تقدرش تيجي. ليه؟ لأن الظروف دي بتخلي طبعا الناحية النفسية وإرباك إلى آخره. طب ماشي أجازة يا جماعة، لا البرلمان يشتغل ولا الدولة تشتغل، ولو في حرب يقف خلونا كده. بعد كده الرئيسة حامل، طب نحن نعمل ايه؟ الرئيسة عند... ما حدش لا انا مش بضحك، انا بديك امور عقلية. الرئيسة عندها متابعة اهلا وسهلا. الرئيسة في اجتماع في حرب هتقوم، اليهود جندوا الناس على حدود سيناء. بتصرخ الرئيسة ايه؟ طلقات الولادة شيل يا جدع. طب وبعدين الرئيسة ولدت. الرئيسة شايلة العين، جاي نتنياهو في اجتماع وجاي اوباما تكلم اوباما وشايلة العين. العين عايز رضعة، شيل يا اوباما الولد يا اوباما الولا عم بكلم بس نتنياهو. ينفع يا جماعة؟ لا انا بكلمك كلام عقلي. ينفع؟ ما ينفعش. المهم اسلام بلوغ عقل ذكورة حرية علم عدالة. اسمع معايا اهو، علم عدالة. على فكرة فاتكوا الكلام، فاتكوا لما ضحكتوا. اسلام بلوغ عقل ذكورة ايه تاني؟
عدالة.
علم حرية، خلي بالكم من دي، علم حرية. تعال، الكفاءة النفسية، الكفاءة الجسمية، ألا يكون ملحا في طلبها. وصل الكلام؟ أعتقد بقى إن ما الواحد بقى يجي يزكي ويجيب دول يغربلهم لا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا يلاقي يعني ربما إلا أنا اخترته بإذن الله جل وعلا، وما بفرضوش على حد معاذ الله، ولا أننا أجعل الجمعة دعاية لحد أبدا. يعني أنا اخترت صلاح أبو اسماعيل حازم، واخترت حازما للتوافق. والسلام عليكم ورحمة الله. عندي سفر والله، والحبيب فضيلة شيخ الداعية الكبير شيخ محمد سيتم، وسامحوني وأستاذن من أستاذي وأستاذكم جميعا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، فإخواني وأخواتي في كلية التجارة جامعة المنصورة، وفقكم الله لكل خير وجزاكم الله خيرا على هذا اللقاء المبارك مع شيخنا العلامة فضيلة الشيخ أبي عمر محمد بن عبد الملك الزغبي حفظ الله تعالى، وأخي الشيخ علي بن قاسم حفظ الله تعالى، وأسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عنوان هذا اللقاء: الإسلام منهج حياة. الإسلام منهج حياة. لابد أن نعلم جيدا أن الإسلام دنيا ودين كما قال شيخنا حفظه الله تعالى. الإسلام لا يفصل عن حياة الناس، أو شريعتنا لا تفصل عن حياة الناس. الذين يقولون في زماننا وأيامنا في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية في هذه الأيام: الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان. الذين يقولون افصلوا الدين عن السياسة، أو افصلوا الدين عن الدولة، أو عن المجتمع، أو عن حياة الناس، نقول لهم: أجيبونا إجابة واضحة على هذا السؤال في كتاب رب العالمين جل وعلا: أأنتم أعلم أم الله؟ الذين يقولون الشريعة لا تصلح لهذا الزمان ولا هذا المكان، نقول لهم: أأنتم أعلم أم الله؟ يجيب تعالى قائلا: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويجيب تعالى قائلا: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالذي يعلم والذي يخلق ويرزق كذلك هو الذي يحكم، ودينه الذي هو منهجه للحياة هو الأصل الذي ترجع إليه الحياة. أما واقع البشر ونظرياتهم ومذاهبهم فهي تنحرف وتقوم على علم البشر الذين لا يعلمون، والذين لم يؤتوا من العلم إلا قليلا. فوالله ثم والله، هذه يا إخواني قضية من أخطر قضايا العقيدة، إما إسلام أو جاهلية، بنص القرآن، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. من أحسن من الله حكما، ومن أحسن من الله تشريعا، ومن الذي يجرؤ على الدعاء أنه يشرع للناس ويحكم فيهم خيرا مما يشرع الله لهم ويحكم فيهم؟ وأية حجة يملك أن يسوقها بين يدي هذا الادعاء العريض؟ أيستطيع أن يقول إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ هذا الذي يقول الشريعة لا تصلح لزماننا ولا أيامنا، نحن في زمن التقدم والمدنية والتحضر إلى غير ذلك. هؤلاء نقول لهم أأنتم أعلم أبي الله؟ يجيب تعالى قائلا والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فالسر والعلن في علمه سواء، والظاهر والباطن في علمه سواء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، يعلم دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء سبحانه وتعالى. فنحن نقول لهؤلاء الذي يدعي أن الإسلام لا يصلح لزماننا، أيستطيع أن يقول هذا الشخص إنه أعلم بالناس من خالق الناس؟ إنه أرحم بالناس من رب الناس؟ أيستطيع أن يقول إن الله سبحانه وهو يشرع شريعته الأخيرة ويرسل رسوله الأخير ويجعل رسوله خاتم النبيين ويجعل رسالته خاتمة الرسالات كان سبحانه يجهل أن أحوالا ستطرأ على الناس، وأن حاجات ستستجد عليهم، وأن ملابسات ستقع، فلم يحسب حسابتها في شريعته، فلم يحسب حسابها في شريعته لأنها كانت غائبة عنه حتى علمها الناس في آخر الزمان. ما الذي يستطيع أن يقوله من ينحي شريعة الله عن حكم الحياة ويستبدل بها شريعة الجاهلية وحكم الجاهلية؟ ما الذي يستطيع أن يقوله، وبخاصة إذا كان يدعي أنه من المسلمين؟ الظروف، الملابسات، عدم رغبة الناس، الناس لا يريدون الشريعة، الخوف من الأعداء، لو طبقنا شريعة الله لدخلت علينا أمريكا أو إسرائيل؟ نقول لهؤلاء ألم يكن هذا كله في علم الله وهو يأمر المسلمين أن يقيموا بينهم شريعته وأن يسيروا على منهجه وألا يفتنوا عن بعض ما أنزله؟ يا إخواني، والله قضية من أخطر قضايا العقيدة، إما إسلام أو جاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ كيف نرضى بحكم الجاهلية وننحي شريعة رب البرية سبحانه وتعالى؟ يا إخواني، شرعة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى عدل كلها، رحمة كلها، حكمة كلها، مصالح كلها، كل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن الحكمة إلى العبث، ليست من الشريعة، وإن أدخلها المتأولون فيها فالشريعة والله عدل الله بين عباده، ورحمته بين خلقه، وظله في أرضه، وحكمته الدالة عليه وعلى صدق رسوله صلى الله عليه وسلم. قضية تحكيم الشريعة واجب شرعي، ليست شيئا مستحبا كما يظن بعض الناس، بل واجب بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة. قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى لا يشرك في حكمه أحدا. قال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: الإشراك بالله في حكمه والإشراك به في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما كفر بالله، نسأل الله العافية. هذا الذي ينحي شريعة الله عن حياة الناس ويقول الدين لا يبرح المسجد، الدين لا يكون منهج حياة، الدين في المسجد، لا يبرح هذا المسجد، لا يبرح هذا المكان. لا تقل لي قال الله وقال رسوله عليه الصلاة والسلام في الجامعة أو في أي مكان. نحن نقول لهؤلاء الذين صدعوا رؤوسنا بالدولة المدنية، كما يسأل بعض شبابنا الآن، نريد تعريف الدولة المدنية التي نسمعها في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية. ينبغي أن تعلم أخي الحبيب أن مصطلح المدنية عند هؤلاء أي أن يفصل الدين عن حياة الناس، ينحى الدين عن الحياة، هذا مصطلح المدنية. ليس معنى المدنية أي التقدم والتحضر، فهذا في الإسلام كما ذكر شيخنا حفظه الله تعالى، ولكن هم أرادوا مصطلحا يعني حمال أوجه، مصطلح يحمل أكثر من وجه، مطاط كما يقال. لو قالوا نريد دولة علمانية، فمصطلح العلمانية مفهوم معروف، مصطلح العلمانية يعني أن يفصل الدين ليس عن الدولة ولا عن السياسة، بل أن يفصل الدين عن حياة الناس، فهذا مصطلح مفهوم. فهم اختاروا مصطلحا آخر مطاطا، نريد دولة مدنية ولكن بمرجعية علمانية ليست إسلامية كما يريد هؤلاء الذين يكتبون مصطلح الدولة المدنية في المجلات والجرائد في هذه الأيام. طبعا الذي يتحدث عن الدولة الإسلامية في وسائلنا الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية الآن يخلطون بين الدولة الإسلامية والدينية الثيوقراطية، كما ذكر الشيخ الزغبي حفظه الله، قال الدولة الثيوقراطية أن يكون الحاكم فيها يحكم الناس بأمر الله، يعني حكم الحاكم هو حكم الإله، هو يحكم في الناس بحكم الله في الأرض، يعني كلامه ينفذ، يطاع، يسمع له ويطاع طاعة عمياء. طبعا لا يحاسب ولا يحاكم ولا يعزل، ولكن بخلاف عندنا في الدولة الإسلامية، الحاكم في الدولة الإسلامية يحاسب ويحاكم ويراقب ويعزل إلى غير ذلك. فلابد أن نعلم أن هناك فرقا كبيرا بين الدولة الإسلامية التي أسسها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وبين الدولة المدنية بالمفهوم العلماني. فالذي أريده من إخواني في نهاية هذا اللقاء المبارك هو أن نربي أنفسنا يا شباب في هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، كما ربى نبينا عليه الصلاة والسلام الصحابة الكرام على القرآن، سقاهم القرآن صلى الله عليه وسلم، رقاهم بالقيام والصيام حتى صاروا أقمار هداية وشموس ضياء، وفتح الله بهم البلاد وقلوب العباد، وتكونت الدولة الإسلامية في المدينة المنورة في فترة كأنها لحظات من عمر الدنيا، بعد 13 عاما من ابتداء البعثة النبوية المباركة، ثم توالت الانتصارات وانتشر الضوء وعم الخير فجاء نصر الله والفتح، ودخل الناس في دين الله أفواجا في السنة الثامنة للهجرة المباركة، وما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا حتى عم الإسلام جزيرة العرب، ثم سطع النور بعد ذلك في المشارق والمغارب، حتى دق المسلمون أبواب فيينا في أوروبا، ووصلوا إلى حدود الصين في أسيا، وكان هذا ببركة تربية الصحابة الكرام على الإسلام، وبسبب بذلهم لإعزاز دين الملك العلام، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وأبي بن كعب وغيرهما من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يتعلمون الإيمان قبل القرآن. قال فإذا تعلمنا القرآن ازددنا إيمانا على إيماننا، فأين نحن من هؤلاء؟ وعلى هذا درج السلف، كانوا يهتمون بالتربية مع أنهم كانوا يعيشون في أجواء إيمانية وينعمون بالتحاكم إلى الشريعة الإسلامية. أما اليوم فقد تنكب المسلمون الطريق وانحرفوا عن الصراط المستقيم وحرموا من شريعة رب العالمين، وانتشرت في بلادهم الأفكار العلمانية، وعشش في ديارهم دعاة الإلحاد والإباحية، وساعدتهم على ذلك وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية. ورحم الله مالكا يوم أن قال: ما لم يكن يومئذ دينا فلن يكون اليوم دينا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. فلا يتصور عز حقيقي للإسلام وخلافة راشدة على منهاج النبوة حتى يتضح هذا الفكر وينشر هذا الفهم، وهو أن يربى الناس على عقيدة أهل السنة والجماعة، أن يربى الناس على كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى في هذا الوقت الطيب المبارك أن يولي أمورنا خيارنا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا، وعجل لنا بالنصر والتمكين يا رب العالمين. اللهم ارزق بلدنا مصر حاكما ربانيا صالحا يحكمنا بالكتاب والسنة، يحكمنا بالكتاب والسنة. وجزاكم الله خيرا على هذا التنسيق وعلى هذا اللقاء، وأسأل الله أن يجعل ذلك الوقت في ميزان حسناتكم يوم القيامة، وبارك الله فيكم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. ايه رأيكم بقى في دفعتنا؟ شو محمد كان زميلي في الدراسة، وهو خريج او تخرج في كلية الحقوق جامعة المنصورة، ربنا يتقبل منا ومنه جميع الأمان ان شاء الله. اللقاء الجاي في كلية الحقوق ان شاء الله بإذن الله. حقيقة يا اخواني ان هناك اسئلة بعضها حقيق بالإجابة، لعل السؤال الذي يطرح الآن هو المعايير التي يجب أن توضع لاختيار رئيس الجمهورية. أجاب الشيخ إجابة مختصرة حول هذه المسألة، وهي مسألة دقيقة في كتب العلم، إلا أننا نقول أن هناك محاضرة كاملة نرجو من إخواننا وأخواتنا أن يكتبوا اسمها وأن يقوموا بدور الناشر لها الآن في هذا السباق الذي يحدث الآن، والذي ظهرت آثاره بعد فتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية. هذه المحاضرة بعنوان صوتك أمانة، هذه المحاضرة بعنوان صوتك أمانة، ستجدونها على موقع الطريق إلى الله ويت الله، أو ستجدونها من اليوم إن شاء الله على الصفحة الرئيسية الرسمية في الفيسبوك إن شاء الله، الخاصة به صفحة علي قاسم إن شاء الله ستوضع. المطلوب أن يقوم إخواننا بدور الناشر لها، عشان دي مسألة الضوابط، دي مسائل ثابتة لا تحتمل التغاير، هذه مسألة من المسائل. المسألة الثانية أن أحد إخواننا أرسل فقال: أنا طالب جامعي لكنني ضعيف أمام الجنس الآخر. أظن ثلاث أرباع رجالة الجامعة يشكون هذه الشكوى لدرجة أنني قد تزوجت عرفيا ب48 فتاة، فما حكم الشرع في مشكلتي؟ والجواب حول هذه المسألة أن إشكالية خطيرة طفت على السطح أيها الكرام، ألا وهي إشكالية إبعاد الناس عن شرع الله تبارك وتعالى. ظهر ذلك عليه وبرز ذلك بروزا واضحا. هذه المسألة أن الإجابة حول هذه المسألة لابد من بيان أن أعداء الله عز وجل قد أظهروا إشكالية كبرى. هذه الإشكالية الكبرى أيها الإخوة هي إشكالية الإباحية، فكان من جملة ما يحارب به شباب الإسلام لانتكاسة فطرهم ما يعرف بنشر الإباحية، حتى قال جلادستون: إنكم أعددتم نشأ في ديار المسلمين لا يعرف الصلة بالله ولا يريدون معرفتها، وأخرجتم النشأ المسلم من الإسلام ولم تدخلوه في المسيحية حتى خرج هذا النشأ لا يعرف شيئا معظما سوى الشهوات، فإن تعلم فللشهوات وإن تبوى أسمى المراكز ففي سبيل الشهوات. قضية الشهوة، كيفية ترويض الشهوة، هذه مسألة هناك سلسلة كاملة بفضل الله تبارك وتعالى قمنا بإعدادها، ربت على 29 درسا. هذه السلسلة اسمها سلسلة الشباب مشكلات وحلول، سلسلة الشباب مشكلات وحلول، بتتكلم من أول البص على الحرام وعلاج المشكلة دي لغاية مشكلة الاكتئاب وضعف الإيمان والانتكاس بعد الاستقامة. هذه المشكلات هي مشكلات حقيقية. بالنسبة لهذه المشكلة، مشكلة النظر إلى الحرام، العادة المحرمة، الأفلام الإباحية، مسألة الزنا عياذا بالله، مسألة المخدرات، مسألة التدخين، مسألة يعني إن الله لا يستحي من الحق، إن سؤال واحد بعته مسألة المثلية، كل هذه المشكلات تعرضنا لها في سلسلة الشباب مشكلات وحلول. وأنا إن شاء الله أعد إخواننا إن شاء الله تبارك وتعالى أنني الآن أنسق مع أخي محمود المصري ومع إخواني إن شاء الله إحنا نعمل لقاء كبير أو لقاءين كبار إن شاء الله تبارك وتعالى. اللقاء الأول تحت عنوان الخطة الشبابية لمواجهة الإباحية، الخطة الشبابية لمواجهة الإباحية، وهيكون اللقاء ده قريب جدا 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 حول مسألة الأفلام الإباحية وكيفية مواجهتها باعتبار أنها بقت سرطان منتشر في مجتمعنا. الأمر الثاني أننا سنقوم بعمل محاضرة، مش محاضرة دينية فقط، هيبقى فيها أطباء، هيبقى فيها التعرض للجانب النفسي إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم القيام بدوء المواجهة بشكل فعلي لهذه الأمور إن شاء الله. تقريبا الكلام ده في أول شهر 4 ستسمعون به إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة لمسألة طبعا مسألة غض البصر احنا اتكلمنا في محاضرة كده هتلاقوها في سلسلة الشباب مشكلات وحلول اسمها تقدر تغمض عينيك، اسمها تقدر تغمض عينيك. في أخ بعد بيقول: أريد وصفا دقيقا لمسألة الدعوة إلى الله. يوم الأحد بعد صلاة العصر، يوم الأحد بعد صلاة العصر من كل أسبوع احنا عاملين دورة اسمها كيف تكون داعية ناجحا. يوم الأحد من كل أسبوع اسمها كيف تكون داعية ناجحا، دي بعد صلاة العصر في مسجد صالح العسوي. أين مسجد صالح العسوي؟ مسجد صالح العسوي بحي الجامعة، أول ما حضرتك تمشي بعد القرية الأولمبية هتجد مسجد صالح العسوي بعد صلاة العصر إن شاء الله. ويوم الثلاثاء، لأن الناس تقريبا مسألة العقيدة عندها فيها إشكالية، يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر نعملين دورة مكثفة مدتها ست مجالس بدأنا يوم الثلاثاء الماضي فيها، وستستمر إن شاء الله خمس مجالس كمان بعد صلاة العصر يوم الثلاثاء في مسجد الخير نهاية المشاية، شرح عقيدة، وإن شاء الله الأوائل الشيخ محمد حسان هيسلم لهم الجوائز بنفسه إن شاء الله. يبقى احنا عندنا درسين يوم ايه ويوم ايه؟ يوم الحد في مسجد ايه؟ مسجد صالح العسوي. دي دورة عن قضية الدعوة، ازاي ان انا ادعو وكيفية الدعوة الفردية الى غير ذلك بشكل مفصل، لان اخواننا الا من رحم ربي، حتى كثير من اخواننا الملتزمين يعانون اشد المعاناة من ذلك. اما قضية الثبات على العقيدة الصحيحة فدي يوم الثلاثاء بعد صلاة العصر إن شاء الله تبارك وتعالى. تعليق على مسألة تركيز الإعلام على وفاة كبير النصارى في مصر شنودة. الحقيقة أن هذا الذي حدث ما كان ليتخيل في دولة تزعم أن دينها الرسمي هو الإسلام. الذي حدث هذا حقيقة تركيز غير عادي، ويعني مما أزعجني غاية الإزعاج أنني رأيت آلافا من الخلق بل ملايين من الخلق يعظمون كبراءهم، بينما نجد أن كثيرا ممن يزعمون الإسلام لا يحترمون ولا يجلون أئمتهم ومشايخهم. صح ولا لا؟ أنتوا بتشوفوا كده تلاقي واحد ما يسواش يطلع يتكلم عن واحد زي الشيخ محمد حسان، صح ولا لا؟ ويجيبه في برنامج من البرامج المتخلف ويقوم مقطع له مقاطع ويقول له أنا جايبك هنا علشان أنت حضرتك ما أنتش فوق مستوى النقد. صح، محدش فوق مستوى النقد، والعصمة دفنت يوم دفن النبي. بس دي طريقة تريد أن تنصح بها؟ دي طريقة في النصح يا إخواني؟ وبعدين هو النصح يكون بشكل عام ولا بشكل خاص ولا الوضع إيه؟ صح يا إخواني ولا لا؟ يا إخواني قال ابن عساكر: اعلم وفقني الله وإياك لمرضاته، وجعلني وإياك ممن يتقون الله حق تقاته، أن لحوم العلماء مسمومة، وأن عادة الله في من يهتك أستارهم معلومة، وأنه من أطلق لسانه فيهم بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. حرمة أهل العلم أمر ثابت عندنا بالكتاب والسنة والإجماع. فدي مسألة من المسائل حرمة أهل العلم، هذه مسألة من المسائل التي ينبغي أن ننتبه لها وأن نجلها وأن نعظمها غاية التعظيم أيها الكرام. ودي مسألة يا إخواني أرجو من إخواننا أن يجتهدوا فيها غاية الاجتهاد وأن يجتهدوا في بيانها غاية الاجتهاد. أيضا من جملة هذا الذي حدث ما سمعته بالأمس من أن رجلا يقال له أحمد صابر، وهو تقريبا رجل مريض نفسي واخد بالك، جعل قناة من قنواتهم وهو يتكلم بطريقة ما سمعنا بها في أبائنا الأولين. الرجل يصف هذا الرجل بما لا يوصف به إلا الله، مش هقول لا يوصف به إلا كرام البشر. هذا كلام عجيب. لو مات إمام من أئمة المسلمين ما تحرك ساك. عندنا من الرسميين اللي ماتوا قريبا جدا الشيخ محمد متولي الشعراوي، صح ولا لا؟ قولوا لي ايه اللي حصل في الإعلام المصري لما مات الشيخ شعراوي؟ الله يرحمه مات وأقم الصلاة، صح؟ طب بلاش، شيخ المؤسسة الرسمية الشيخ طنطاوي مات، صح؟ سمعتم عن هذه المسألة؟ ده الناس كده يعني أي الله يرحمه مات وخلاص ودفن بالبقيع والسلامة. هذا كلام عجيب. فهم يضخمون من يريدون تضخيمه ويقزمون من يريدون تقزيمه. نسأل الله الهدى لنا وللجميع. في أخت بعت سؤال بتقول إن إحنا عايزين نستضيفك أنت والأخ حازم شومان في كلية الطب. أبشري، ففي كلية الطب إن شاء الله في أول شهر 4 سيكون هناك لقاء مشترك بيني وبين أخي حازم شومان وبين أخي أحمد جلال إن شاء الله في كلية الطب جامعة المنصورة إن شاء الله. وأيضا أخ أرسل سؤالا عن المسابقة. إن شاء الله المسابقة، احنا عملنا مسابقة كانت يوم الشيخ محمد حسان الله يحفظه ويبارك فيه، يوم الندوة بتاعته الشهيرة هنا، كانت المسابقة بعنوان تصحيح الايه المفاهيم. مسابقة ديا في تلخيص كتابين، في تلخيص ايه؟ كتابين. الكتاب الاول كتاب تربوي اسمه الجدية في الالتزام، والكتاب الثاني اسمه ماذا يريد الله منك. قدامكم شهر من يوم ندوة الشيخ محمد حسان، وستسلم الابحاث الى اخواننا في اسرة ضع بصمتك بكلية الحقوق جامعة المنصورة. الفائز الاول في هذه المسابقة سيحوز عمره ان شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأقوال والأعمال والأحوال. ولا أنسى أن أنعي والدة شيخنا أبي المنذر الشيخ عبد المنعم مطاوع حفظه الله تعالى، فلقد توفيت الآن وأتتنا رسالة، والصلاة على الجنازة إن شاء الله تعالى في قرية الشيخ كفر البرامون. نسأل الله العظيم بعد صلاة العصر، نسأل الله العظيم أن يرحم والدة هذا الرجل المفضال الشيخ عبد المنعم مطاوع حفظه الله. وطبعا أنا عارف أن كتير منكم ما يعرفش الشيخ عبد المنعم، لأن كثيرا من الناس تربوا ليكونوا عبدة للإعلاميين، ودي أخواني كان من ضمن أهداف أمن الدولة أن هم يمحوروا الناس حول أشخاص بأعينهم، وده ما يجب أن يكسر الآن في هذا الواقع الضاغط النازف. وأيضا لا أنسى أن أدعو إخواننا لحضور لقاء أبي العلاء محمد حسين يعقوب حفظه الله تعالى في كلية التربية جامعة المنصورة يوم الاثنين بعد صلاة الظهر إن شاء الله تبارك وتعالى. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على مراضيه، هو ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله على النبي الحبيب محمد، والحمد لله رب العالمين.